بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الدروس السابقة كنا نقول إن وجوب الوجود ينفي عنه عز وجل جملة من الصفات، ينفي مثلا عنه الرؤية، ينفي عنه الحاجة، ينفي عنه الجهة، ينفي عنه الألف، وهكذا. أما في هذا الدرس وما بعد نريد بالعكس، نقول هكذا: وجوب الوجود يستلزم الجود، أنه عز وجل جواد. وجوب الوجود يستلزم أن يكون تاما، أو يستلزم أن يكون ملكا، وهكذا. هذه صفات مثبتة يستلزمها وجوب الوجود. أما تلك صفات سلبية منفية يستلزمها وجوب الوجود. على أي حال، الصفة الأولى المثبتة التي يستلزمها وجوب الوجود الجود، أنه عز وجل جواد. وما معنى الجود، أو ما معنى الجواد؟ أولا لابد أن نعرف معناه، ثم ندلل ونستدل على إثبات هذا الصفة له عز وجل. معنى الجواد هو من يعطي ما يحتاجه ذلك الطرف المستفيد من غير عوض. كل من أعطى وكان إعطاءه من غير عوض فهو الجواد. وبعض قيد بقيد آخر، قال: ومن غير غرض. يعطي من غير عوض ومن غير غرض، هذا القيد من أضافه؟ من يعتقد أن الله عز وجل يفعل الأفعال من دون غرض، لأنه لو كان له غرض يلزم مثل احتياجه واستكمال عز وجل بذلك الغرض. أي فكرة موجودة تأتينا إن شاء الله بعد 3-4 دروس إن شاء الله، ولكن يأتينا في محله إن شاء الله، أن الله عز وجل يفعل لغرض، لكن ما يلزم من ذاك أن يكون ناقص ويستكمل بحصول ذلك الغرض، إذ ذلك الغرض يرجع نفعه إلى العبد لا إلى الله حتى يلزم استكمال به. على أي حال، فهذا القيد إضافته غير صحيح، لأنه مبني على تلك الفكرة الخاطئة. فالصحيح إذن تفسير الجود بهذا التفسير: من أعطى ما يحتاجه المستفيد أو ما ينبغي للمستفيد من غير عوض ولا إشكال، أن الله عز وجل أفاض على الناس الوجود، الوجود، ومن بعد الوجود أفاض عليهم النعم، نعمة العين، البصر، نعمة الشم، نعمة السمع، نعمة الذوق، نعمة العقل يا أخي، وهكذا من النعم التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهو أفاض هذه من غير عوض يا أخي، الله عز وجل بإعطاء هذا لم يحصل على صفة من صفاته، مثل صفة العلم، صفة الإرادة، صفة القدرة، صفة هذه صفات الله عز وجل، بإعطائه لهذه النعم لم يكتسب هذه الصفات، حتى نقول هذا الصفات حصلها عز وجل كعوض، لا هذه ولا غيرها. إذن فهو جواد، لأنه أعطى من غير عوض. طبق العبارة يا أخي، وعلى ثبوت الجود، هنا كرر كلمة، هنا أتى بكلمة ثبوت، لأنه إذا كان يقول والجود ماذا تفهم؟ تفهم أنه عطف على تلك، يعني شيء غير المعنى، ووجوب الوجود يدل على نفي الجود، عكس المطلوب، ولذلك هو قال وعلى ثبوت الجود، فهذه يصير عطف على من؟ على كلمة نفي، على نفي الزائد، على نفي لا على كلمة زائد، ولا على كلمة ماذا؟ على كلمة زائد، بل ولا على كلمة نفي بمجردها، بل على كلمة على نفي الزائد، هاي ثلاث كلمات عطف على هذا، فيصير هيك، ووجوب الوجود يدل على ثبوت الوجود. خب انا ذاك المتن مع الدرس السابق يا اخي نسينا نطبق ذاك المتن نسينا نطبقه، ساعدني بسرعة عاجلة فنطبقه. بلي واشتراك المعلولات، يعني في من في صحة الرؤية، لا يدل علما على اشتراك العلل، على ان هناك علة مشتركة، هذا إشارة يا أخي إلى الجواب الرابع، راجع الجواب الرابع، هو يشير إلى ذلك الجواب. مع منع التعليل، يعني لا نسلم على أن الصحة تحتاج إلى علة، لأنه قلنا هي أمر عدمي، هذا إشارة إلى الجواب الثالث يا أخي. والحصر، يعني ماذا؟ مع منع الحصر لا نسلم أن العلة محصورة بالوجود وبالحدوث، هذا إشارة إلى الجواب الخامس يا أخي. إذن الطوسي أشار إلى ثلاثة أجوبة، الرابع أولا ثم الثالث ثم الخامس يا أخي، لا إلى مجموع التسعة. فبنرجع إلى طول الموضوع، قلنا وجوب الوجود يدل علما على ثبوت الجود، أقول هذا عطف على قوله على سرمديته، يعني هيك يصير، اي ان وجوب الوجود يدل على سرمديته وعلى ثبوت الجود. الراجع ديت العبارة خنشوف هكذا يولا يا اخي، صفحة بلي، ووجوب الوجود يدل على سرمديته، بلي صحيح، فنشيل سرمديته ونفي الزائد، هذا بدل يصير، وانا قلت على نفي الجود اشتباه بناء العبارة كما قرأت، لا العبارة لا كما قرأت. على اي حال، واعلم ان الجود هو افادة ما ينبغي للمستفيد، ما ينبغي للمستفيد يعني ما يحتاجه وما يطلبه المستفيد، ذلك الطرف الاخر، من غير استعاضة، يعني من غير عوض، طلب عوض. ف فدفع اعطاء ما يحتاج المستفيد من غير استعاضة منه من المستفيد، يعني من دون اخذ عوض من المستفيد، هذا معنى الجود. ومن المعلوم الله تعالى قد افاد افاض يا اخي الوجود، وما بعد الوجود يا اخي اهم. الذي ينبغي هذا الوجود للممكنات، الممكن ينبغي له ان يوجد، وهو شيء ينبغي ويحتاجه الممكن، من غير ان يستعيض منها شيئا من الممكنات، من دون ان ياخذ عوض من صفة حقيقية او صفة اضافية. الصفة الحقيقية يعني غير الاضافية، مثل ما مثل العلم، مثل القدرة، مثل الحياة، هي صفة حقيقية. الصفة الاضافية الذي لا هي بالاضافة اصلا، مثل الخالقية الرازقية، يبهري مولانا الخالقية والرازقية ما هي الا اضافة بين الخالق والمخلوق على اي حال، ومن دون عملية الخلق اصلا هذه لا تحصل، فهي اضافة تتوقف على وجود الطرفين. فهو جواد، اذا عز وجل اذا لم يستعد صفة فهو جواد، نقطة. يا هل يشترط نفي الغرض ان ناخذه في التعريف كما اخذه جماعة، اي جماعة قلنا من قال بان الله عز وجل يفعل لا لغرض والا يلزم استكماله بالغرض، او رأيهم ان شاء الله تعالى يأتينا يا اخي يا اخي في صفحة ماذا بري مولانا، يأتينا ان شاء الله قلت بعد درسين او ثلاث دروس على اي حال في مسألة 19 على ما بذهني، 19 او غير 19 في مرحلة العاد بعد كم درس. زين، وجماعة الاوائل نفوا الغرض عن الجواد، قالوا الجواد من يفعل لا لغرض وهو باطل، وسيأتي بيانه. بل في مسألة الرابعة انا صار عندي اشتباه 238 هناك، بل يبين هذه المسألة في المسألة الرابعة من الفصل الآتي يا أخي. بل لا، يقول جماعة أخذوه وهو ليس بصحيح. أخذوه وجماعة قالوا يعني ماذا نفوا الغرض، يعني قالوا هكذا من الجواد من ما هو أن يفيد ما ينبغي من غير استعاضة ومن غير غرض هجي، فأخذوا نفيه يعني في التعريف وهو باطل. لماذا تأخذوا نفيه؟ لأنه يأتينا إن شاء الله أن الله عز وجل الغرض لا يعود إليه، وسيأتي بيان هذا المطلب في باب العدل قلت في المسألة الرابعة. والملك يعني هكذا يصير، ووجوب الوجود يدل على أن الله له ملك، ومن له الملك ماذا يسمى؟ بالملك. الملك من له الملك. بلي مولانا بلي، لكن لغة كلمة لكن في غير محلها، وإذا راجعنا اللغة نجد أن اللغة تفسر هكذا، تقول الملك يأتي لمعنيين، يأتي مرة بمعنى ما يمتلك مثل الكتاب، مثل الدفتر الذي أمتلكه يطلق عليه ملك، ومرة يطلق على العظمة والسلطة. من له عظمة وسلطة يقال ماذا؟ له ملك. الله عز وجل نقول له الملك وله الحمد. له الملك ليس من البعيد يستعمل بهذا المعنى، يعني له السلطة على العباد، السلطة الحقيقية. أما الملك من هو؟ من له الملك، صاحب الملك يقال له ملك. وعرفا ايضا الملك يطلق بهذا المعنى، صاحب السلطة يطلق عليه ملك. ولكن في علم الكلام يا اخي يقصدون من الملك معنى آخر. فالملك من اجتمعت فيه عناصر ثلاثة، احنا راح نبين هذه العناصر وبعد ذلك التلاحظ هذا المعنى نفس المعنى اللغوي قريب منه او بعيد منه، كيف يا اخي لعله قريب منه ان لم نقل نفسه. مثلا من اجتمعت فيه عناصر ثلاثة، الاول استغناء عن غيره، لا يحتاج للغير. العنصر الثاني احتياج الغير اليه، اذا هذان عنصران، هو لا يحتاج بل هم يحتاجون. والعنصر الثالث القدرة على التصرف التام. في الغير اذا اجتمعت هذه العناصر الثلاثة يا اخي، قيل لمن جمع هذه العناصر انه ملك، ولا اشكال ان الله عز وجل قد جمع هذه العناصر الثلاثة باحسن وجه، فهو ملك على هذا الاساس. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك الملك، الله ملك بلي ملك، الملك القدوس العزيز، وهو ملك إذن بهذا المعنى، يعني لا يحتاج إلى الغير بل الغير يحتاج إليه، وله القدرة التامة على التصرف التام. هذا معنى الملك في علم الكلام. ولعله يا أخي ولعله مقارب من المعنى اللغوي للملك. الملك لغة قلنا صاحب الملك، صاحب السلطة والعظمة، لعله تقارب. قال مولانا طبق العبارة، قال والملك يعني ماذا؟ ووجوب الوجود يدل على الملك، أقول وجوب الوجود يدل على كونه تعالى ملك. الملك من له الملك، لأنه يريد بين العناصر الثلاثة السلام. العنصر الأول هذا لأنه غني عن الغير في ذاته، يعني الله عز وجل لا يحتاج إلى الغير لا في ذاته واضح ولا في صفاته، هذه مولانا. فإذا هو العنصر الأول متوفر فيه، غني عن الغير في ذاته وفي صفاته الحقيقية المطلقة والحقيقية المستلزمة للإضافة، يعني هو لا يحتاج إلى الغير لا في صفاته الحقيقية. صفات الحقيقية يا أخي يقسموها إلى قسمين، صفة حقيقية تستتبع إضافة مثل العلم يحتاج إلى معلوم فهو إضافة بين العالم والمعلوم، والقدرة تستلزم مقدور، والإرادة تستتبع مراد، هذه صفات حقيقية لكن تستتبع الإضافة، تحتاج إلى طرف لتحصل الإضافة بينه عز وجل وبين ذلك الطرف. فالعلم إضافة بين العالم والمعلوم، والقدرة إضافة بين القادر والمقدور، والإرادة إضافة بين المريد والمراد. فإذا العلم والقدرة والإرادة صفات حقيقية لكن تستتبع الإضافة إلى شيء آخر، ومر الصفة الحقيقية لا تستتبع الإضافة إلى شيء آخر، مثل ما مثل الحياة، الحياة ليست إضافة، مثل محفوظ السلام الوجود، الله عز وجل ماذا؟ موجود. كذلك يا أخي فهذه صفات حقيقية لكن لا تستثمر أضافه. فالله عز وجل غني في صفاته الحقيقية المطلقة، المطلقة يعني ماذا؟ يعني التي لا تستثمر أضافه، أو الحقيقية التي تستلزم ماذا؟ الإضافة. وبعض قال وكان من المناسب أن يقول العلامة، بعض هكذا قال، أن يذكر الصفات غير الحقيقية أيضا، يعني الله عز وجل غني حتى في صفاته غير الحقيقية. غير الحقيقية يعني ماذا؟ قلنا قبل قليل الإضافية التي هي فقط إضافة، مثل من قلنا الرازقية والخالقية، الخالقية والرازقية ليس صفة حقيقية وإنما هي من صفات الأفعال، بفعله هذا يحصل ماذا؟ هذا الصفة، وهي إضافة بين ماذا؟ شيئين. وإلا قبل الفعل أصلا هذا الصفة ما موجودة، قبل أن يخلق الله عز وجل شيئا ليست له هذا الصفة، هاي صفة غير حقيقية على أي حال. هسه ما يأثر يا أخي، فالعنصر الأول غني عن الغير في ذاته وفي صفاته، هذا موجود بلي. ثانيا عنصر الثاني، وكل شيء مفتقر إليه، إلى الله عز وجل، لأن كل ما عداه ممكن، فإذا ممكن إنما يوجد فهو ممكن، الغير يوجد بسبب الله عز وجل، فإذا الغير فقير إلى الله عز وجل. والعنصر الثالث ماذا؟ قلنا له القدرة التامة على التصرف التام، لكن العلامة لم يعبر بهذه العبارة الصريحة الواضحة الجلية، هكذا قال، قال وله ذات كل شيء، يعني جميع الأشياء موجودة عنده، حاضرة لديه، يتمكن أن يفعل فيها ما يشاء ما دام موجودة عنده، إذن يتمكن أن يفعل فيها ما يشاء، لأن هي القدرة التامة على التصرف. كيف تحصل؟ إذا كانت هناك سيطرة تامة، فالعلامة قاعد يقول ولله عز وجل السيطرة التامة، يعني إذا إلى سيطرة تامة إذا له التصرف التام، لكن عبارتي كانت أوضح وأجلى، وله ذات كل شيء لأنه مملوك له، يعني كل شيء مملوك لله عز وجل، مفتقر إلى الله عز وجل في تحقق ذاته، في تحقق بل تحقق ذات الممكنات، متوقف على الله عز وجل، فسيكون فجميع الأشياء حاضرة عنده تحت قبضته، بلي مولانا بلي، فإذا تحت قبضته إذن له التصرف التام، القدرة التامة على التصرف. فإذا كانت هذه العناصر الثلاثة موجودة في حق الله عز وجل فيكون ملكا، لأن الملك هو المستجمع لهذه الصفات الثلاث. قال والتمام، يعني الله عز وجل تام، بل أكثر نقول فوق التام، تام بل وفوق التام. ما معنى التام؟ التام يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي هو الواجب لجميع ما يحتاجه، مثلا أنا أحتاج إلى ماذا؟ إلى علم، إلى أموال، إلى أولاد، إلى دار، إلى زوجة، إلى إذا كنت واجد لجميع هذه ماذا يقال لي؟ تام، أي واجد لجميع ما أحتاجه. الله عز وجل كذلك، كل شيء يحتاجه ثابت، قال مولانا، وإلا إذا ما ثابت يلزم، يلزم ماذا؟ احتياجه عز وجل. الله محتاج يلزم، فكل شيء ينبغي لله عز وجل من الفضائل والكمالات ثابت لله عز وجل، بل وثابت من متى؟ من الأول، بل مولانا من الأزل، لا أن هذا الكمال يحدث له بعد العدم، وإلا يلزم الله عز وجل محل للحاجة. الحوادث. إذن فجميع الفضائل والصفات الكمالية ثابتة له عز وجل من الأول، إذن هو تام، بل أكثر نحو هو عز وجل فوق التام. فوق التام كيف؟ يعني الله عز وجل ليس فقط وفقط عنده الكمالات، بل ويفيض على الغير. بهذه الكمالات ايضا، فاذن هو ليس كان فقط، بل بسبب افاضته لهذه الكمالات على غيره هو فوق التام. ومن هنا قال الطوسي والتمام. والتمام يعني ماذا المقصود؟ العبارة تقديرها ماذا يصير؟ يعني وجوب الوجود يدل ان الله عز وجل تام، اذ لو لم يكن تام يلزم احتياج، واحتياجه يتنافى ويستلزم امكانه، وامكانه يتنافى ويامن مع وجوب الوجود. فاذا وجوب الوجود يدل على ان الله عز وجل تام. طبق العبارة، اقول وجوب الوجود يدل على كونه تعالى تاما، بل اكثر قلنا وفوق التمام نقطة. اما كونه تاما لماذا؟ فلانه واحد على ما سلف، الله عز وجل لا شريك له، واجب من كل جهة. من اي جهة؟ من الجهات، هو من علمه هو واجب، من ارادته هو واجب، من قدرته، يعني ثابتة له على نحو الوجوب هذه الكمالات، ومن الاول ثابتة، والا اذا من الاول يلزم تغيره يطروه الحوادث عليه يمتنع، لذلك قال تغيره وانفعاله. انفعاله هو تغيره، اعطى تفصيل، وتجدد شيء له. اذا كان الصفات ليست من الاول ثابتة ليست واجبة، يلزم تجدد هذه الصفات، الله عز وجل محل الحوادث يصير. اذن فكل ما من شأنه ان يكون له لله عز وجل فهو حاصل له بالفعل، بالفعل وحاصل، لانه بالقوة ويحصل بعد ذلك بالفعل، لا من الاول حاصل بالفعل. فليش الله عز وجل فوق التام؟ يقول لانه يفيض على الغير بكمالاته. واما كونه فوق التمام فلان ما يحصل لغيره من الكمالات، لغير الله عز وجل، الكمالات الحاصله لغير الله، فهو منه مستفاد، من الله عز وجل. اذا الله عز وجل فوق التمام. هناك في العباره العلامه ماذا قال؟ اما كونه تاما فلانه واحد. اقول بحسب الظاهر ذكر صفة الوحدة لا مدخلية، لا مدخلية له في صفة التمام. صفة التمام تتقوم بمن يا اخي؟ بواجدية الكمالات، بواجدية ما يحتاج. بعد صفة الوحدة لا مدخلية الا اللهم واحد منكم يقول، من جملة صفات الكمال انه مثلا ماذا؟ ذي مولانا واحد لا شيء، ذاك مطلب آخر السنة. قال والحقية، الله عز وجل يا أخي حق. حق ما معنى الحق؟ الحق يا أخي يطلق على ثلاثة معاني، ثلاث معاني إلى الحق. المعنى الأول للحق، يطلق الحق على الثابت، كل شيء ثابت له ثبوت وليس بمثيل يقال له حق. فأنا وأنت حق. ليش؟ لأن كل واحد منا ثابت، والله عز وجل حق لأنه ثابت. ومن هنا قال السبزواري في منظومته: الحق ماهيته إنيته. الحق من هو الحق؟ عن الله. كيف أطلق على الله الحق؟ لأنه ثابت له الثبوت، وكل ثابت هو حق. يعني الله ماهيته إنيته، وجوده، يعني الإنية بمعنى الوجود. مثلا ما نشغل به، بس أنا شادي إن أنا أطلق كلمة الحق على الله عز وجل. زين، وهذا من جملة ماذا؟ ألقى بالله عز وجل في الأدعية، في الكذا، في القرآن، لعله ماذا؟ الحق، أطلاق الحق عليه. زين، المعنى الثاني للحق يا أخي الثابت على سبيل الدوام، يعني ما يكون ثبوت دائم بحيث لا ينعدم. الشيء الذي لا ينعدم يقال له ثابت، ولعله عرفا احيانا نطلق الثابت نحن بهذا المعنى على الشيء الذي لا ينعدم. نقول هذا الشيء ثابت، هذا الشيء فلان ثابت، يعني لا يزول. على اي حال، فرق هذا المعنى عن الاول ماذا؟ ان الاول يطلق على الثابت، سواء كان يزول بعد ذلك ام لا يزول. اما هذا المعنى الثاني يطلق فيه الحق على الشيء الثابت لكن على سبيل الدوام، يعني الذي لا يزول. خب، هذا المعنى الثاني افتهمنا للحق. والمعنى الثالث للحق يا أخي يطلق ماذا؟ بل على القضية، يقال للقضية حق، وأحيانا يقال صادقة. ما معنى القضية حق أو صادقة؟ إذا كانت نسبتها مطابقة للواقع فتلك النسبة ماذا يقال لها؟ يقال هي حق، النسبة يقال حق. وأحيانا من باب المجاز لعله نفس القضية يقال لها حق للنسبة، نفس القضية هي، وإن كان المناسب كلمة الحق أو الصادق على من نطلقها؟ على النسبة، لكن يتسامح ويطلق على نفس القضية حق. فأطلاق الثالث أن كلمة الحق أو الصادق تطلق على القضية أو على الاعتقاد. الاعتقاد كذلك، هذا ليس معنى جديد، لا من توابع الثالث. إذا طابق الاعتقاد الواقع يقال هو حق أو هو صادق. بل يا أخي، هذه ثلاثة معاني للحق، والله عز وجل بما أنه ثابت ولا يقبل العدم، إذن هو حق، لكن بأي معنى؟ هذا بأي معنى من المعاني إذا صار الحق؟ أول والثاني، بمعنى الثابت والثابت الذي لا يزول، فبالمعنى الأول وبالمعنى الثاني. خب، ولذلك قال الطوسي: وجوب الوجود يدل على ما؟ على الثبوت، على الحقية، يعني الله ثابت لا يزول، وإلا إذا زال يلزم أنه ممكن، إذا ليس بواجب الوجود. فوجوب الوجود يثبت صفة الحقية له تعالى. بل مولانا قال: والحقية، أقول وجوب الوجود يدل على ثبوت الحقية له تعالى. واعلم أن الحق يقال، هذا المعنى الأول، للثابت مطلقة. مطلقة عن شنو؟ يعني من دون تقييد بالثبوت، سواء كان
ثابت بحيث لا من دون تقييد بالدوام، من دون تقييد بالدوام، سواء كان ثبوته دائم أم لا. المعنى الثاني والثابت دائما، يعني يقال يطلق علما على الثابت دائما على سبيل الدوام، يقال هو حق. وبعد المعنى الثالث ويقال على حال القول والعقد القول كما قرأنا في المنطق وفي الكذا، على من يطلق؟ على القضية. القضية يقال لها قول، القضية اللفظية. فيقول يقال على حال القول، حال القول، حال شنو القول؟ سهمناها قضية، حال بعد ما رح. يعني النسبة، يعني النسبة هي حال القول بعد، بلي حال القضية. ويقال على حال القول والعقد، العقد ما هو معنى؟ يعني الاعتقاد يا أخي، العقد ما عقد عليه القلب، فالمقصود الاعتقاد. ويقال على حال القول والعقد، إذا قسنا القول والعقد إلما قسنا، إلما قسنا، إذا قسنا القول إلى المقول، المقول يعني ما القول يعني القضية، قسناها علما إلى المقول، المقول ما هو الواقع بعد. وإذا قسنا العقيد ما بالاعتقاد يعني إلى المعتقد. فإذا قسناه وكان مطابق، لذلك قال إذا كان مطابقا، لما نقيس القول إلى القول، القول إلى المقول إلى الواقع، والعقيد نقيس إلى الواقع أيضا، فإذا كان ذاك تلك القضية أو ذاك الاعتقاد إذا مطابق للواقع يقال له هذا القول أو كذلك الاعتقاد، يقال له حق أو صادق، وهو الصادق أيضا يقال له صادق أيضا. لكن باعتبار نسبة القول والعقد إليه وهو الصادق، يعني وهو يهوى وهو القول، يعني القول والعقد نفسه يقال له صادق، نفس القول سابقا ماذا قال؟ يقال على حال القول. اما الان لا، يريد يقول يقال له صادق ايضا، له هو 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 القول نفسه نفسه، لكن باي اعتبار؟ بلحاظ حال متعلقه لا بلحاظ نفسه، يعني بلحاظ النسبة يقال لنفس القول ماذا؟ بلي مولانا، لنفس العقد يقال له صادق ايضا، وهو الصادق ايضا، يعني القول والعقد يقال له صادق، لكن يوصف بذلك لا باعتبار نفسه بما هو هو، قضية بما هي هي لا توصف بذلك، بل باعتبار تضمنها للنسبة، باعتبار نسبتها مطابقة، فلنفس القضية يقال لها صادقة أو الاعتقاد يقال له صادق، لكن لذلك قل وهو يعني القول والعقد يقال له صادق أيضا، لكن باعتبار نسبة القول والعقد إليه، يعني إلى الواقع، إلى المقول وإلى المعتقد. هاي ثلاث معاني يا أخي علما للحق. طب الله عز وجل حق إذن يولا؟ يقول بلي بالمعنى الأول والثاني. والله تعالى واجب الثبوت والدوام، ثبوت لازم ودائم، فإذن الله حق بالمعنى الأول، أو يقول لا قل بالمعنى الثاني، غير قابل للعدم والبطلان. البطلان حق التفسير على العدم، أي بلي العدم يطلق عليه باطل، على كل شيء ما قال الله باطل، باطل يعني معدوم. إذن فذاته عز وجل أحق من كل حق، ليش؟ لأن ثبوته بدرجة أقوى من ثبوت بقية الأمور الثابتة، بل ثبوت البقية من ثبوته عز وجل، لذلك قال وهو محقق كل حقيقة، يعني ثبوت الثوابت منه من ثبوته، فهو محقق الحقائق. زين قال والخيرية، الله عز وجل خير، ما معنى الخير وما معنى الشر يا أخي؟ فيما سبق في أوائل الكتاب يا أخي قلنا في المسألة السابعة، أوائل الكتاب صفحة 12، ناسي حتما صفحة 12 يا أخي،
قرأنا أن كل وجود هو خير وكل عدم هو شر. هذا قريناه هنا
وسوبر هنفر بمثال الكرنة مثال مال القتل وإلى آخره.
بلي مولانا بلي مولانا ها لعله هذا ما أدري السائل
على أي حال. وخب فإذا كان كل وجود خير الله عز وجل عين الوجود فهو عين الخير،
وإذا كان الشر هو العدم
الله عز وجل مباين للعدم مباينة تامة فهو مباين للشر. يا أخي طبق العبارة. أقول وجوب الوجود يدل على ثبوت وصف الخيرية لله تعالى، لأن الخير عبارة عن الوجود والشر عبارة عن عدم كمال الشيء
الذي يستحق كل شيء. إذا يستحق مثل علم، أنا أستحق أن أكون عالم، أن أكون ماذا ذا أولاد مثلا، ذا مثلا أموال ينبغي لي، فإذا فقدت هذه فقدان هذه يقال لها شر، عدم الكمال شر. عدم كمال الشيء من حيث هو مستحق لذلك الشيء، من إذا كان ذلك الشيء مستحق لذلك الكمال قال هل لذلك العدم شر. ومن المعلوم واجب الوجود يستحيل أن يعدم عنه شيء من الكمالات، إذا فلا يتطرق إليه الشرية بوجه من الوجوه فهو خير محض. يا أخي قال والحكمة محض يعني خالص لا يشوبه شر أبدا، والله عز وجل حكيم. ما معنى الحكمة؟ ما معنى الحكمة؟ الحكمة يا أخي تطلق على معنيين، مرة تطلق الحكمة على معرفة حقائق الأشياء، من يعرف حقائق الأشياء يقال ماذا؟ هو حكيم. وهناك معنى ثاني للحكمة بمعنى إيجاد الشيء على الوجه الأحسن الأكمل الأنظم، إن صح التعبير أنظم أشد نظما ودقة، هذا معنى الحكمة. والله عز وجل حكيم بكلا المعنيين، إذ هو يعرف حقائق الأشياء لأنه الخالق لها، هذا بالمعنى الأول، وأيضا هو موجد للأشياء على الوجه الأكمل، هذا بالمعنى الثاني. إذن الله حكيم، ومن هنا في القرآن الكريم انتهى يا أخي انتهى، كلمة الحكيم وردت كثيرا في القرآن الكريم وهو العزيز الحكيم، كثيرا ورد الحكيم. المفسرون ماذا يفسرون كلمة الحكيم؟ يفسرون كلمة الحكيم مرة بالمعنى الأول، يعني من يعرف الأشياء بالمعنى الأول يفسرون، وبعضهم يفسر أيضا بالمعنى الثاني، كلا المعنيين موجود عند المفسرين يا أخي. على أي حال بكلا المعنيين الله عز وجل حكيم. طبق العبارة. قال والحكم وجوب أقول وجوب الوجود يقتضي وصف الله تعالى بالحكمة، لأن الحكمة قد يعنى بها معرفة الأشياء نقطة أو فارزة، وقد يراد بها بالحكمة ماذا يراد بها؟ صدور الشيء على الوجه الأكمل. الآن خلينا نقطة، بعد أن عرفنا هذين المعنيين نأتي إلى الله عز وجل. هل الله واجد لهذين المعنيين؟ نعم. ولا عرفانه فلي يعني ولا معرفته،
أكمل منين؟ من عرفانه عز وجل تعالى.
فهو إذن حكيم بالمعنى الأول. وأيضا أفعال الله عز وجل في غاية الإحكام والإتقان ونهاية الكمال، فهو حكيم بالمعنى الثاني أيضا. قال والتجبر، أو التجبري، يعني وجوب الوجود يدل على ثبوت التجبر. تجبر، الله جبار. شنو جبار؟ ماذا تجيب شنو؟ يعني بمعنى يا أخي، الجبر هنا بمعنى يا أخي مقابل الكسر. كيف إذا بل مولانا، بل مولانا من ذلك المعنى مقصود. كيف إذا كسر عظم من عظام الإنسان، المجبر يقوم بعملية الجبر، يلف على موضع الكسر لفافا معينا، هذا اللف يقال له ماذا؟ جبر، جبر الكسر، جبر النقصان. إذا اتضح هذا معنى الجبر، نقول الله عز وجل جبر نقصان الممكنات، جبره. الممكنات ناقصة إذ كانت معدومة، جبر ذلك النقص، كانت بالقوة، جبر ذلك النقص بمن؟ بالوجود، بالفعلية يا أخي. فهو إذن ذلك النقصان، ذلك الكسر، جبره وشده وقواه بالوجود وبالفعلية يا أخي. طبق العبارة. أقول وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه جبارا. ليش؟ لأن وجوب الوجود يقتضي استناد كل شيء إليه، كل ممكن له المستند إليه، كل معدوم بوجوده، بوجوده مستند إلى الله عز وجل. فهو يجبر ما بالقوة، يجبر بما الأشياء التي هي بالقوة، إلها قوة الوجود لكن بعد غير موجودة، يجبرها بما، يشدها بما، بالفعل، يجبرها بالفعل، يشدها بالفعل والتكمين. مثل من؟ والتكمين عطف التفسير على الفعل. مثل من؟ كالماد، المادة هي القوة يا أخي القابلية، مثل الثمرة فيها قابلية الشجرة، هو يكملها ويشدها بما؟ بالكمال. الكمال ما هو؟ الصورة، الصورة الشجرية الثمرية. فهو جبار إذن عز وجل من حيث أنه واجب الوجود، ما دام واجب الوجود إذن يجبر الغير، يجبر كثرة ونقصان الغير بالوجود والكمال. قال والقهر، الله قهار. قهار، قهار بعد ماذا يا أخي؟ هذه المعاني لعله عرفا أحيانا نحن إلى أذهاننا تأتي بالي بعض الأمور، بعض التفاسير، بعض لا 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 لا، تلك كلها تفاسير باطلة. لا، قهار أي يقهر العدم بالتبديل إلى الوجود. فلمولانا يقهره بتبدله إلى طبق العبارة. أقول وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه قهارا، بمعنى أنه يقهر العدم. بمن يقهر؟ بالوجود والحصول التحصيل. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله تعالى.